أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الأرض طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
الثالث، قيل ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم من أن رد الثمن في هذا البيت عندهم مقدمة الفسق البالغ أنه لا يكفي مجرد الرد في الفسق. لازلنا نتكلم في بيع الخيار. ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله ثمان مسائل في بيع الخيار. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الأولى والثانية. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المسألة الثالثة. خلاصة المسألة الثالثة، هل يكفي مجرد رد الثمن في تحقق الفاس أم لا بد من إعمال الفاس بعد رد الثمن؟ قوله قد يقال إن نفس رد الثمن فسخ، فنفس عملية الرد تحقق الفاس. وقد يقال لا، رد الثمن مقدمة للفاس، والفسخ إنشاء، فلا بد إما من الإنشاء القولي واللفظي أو الإنشاء الفعلي. إذن الفسخ له مقدمة، مقدمته الرد. إذن الفسخ ذو المقدمة والرد مقدمة، والمقدمة لا تحقق ذا المقدمة. واضح إن شاء الله. شيخنا الأنصاري، أي القولين تختار؟ ابتدأ المسألة بلفظة قيل. بعض الفقهاء، بعض الأكابر نسب إلى ظاهر الأصحاب عدم الاكتفاء بمجرد رد الثمن، لأن الرد مقدمة للفسق، والفسخ إنشاء، وهذا الإنشاء يحتاج إلى إما الإنشاء الفعلي وإما الإنشاء القولي. من هؤلاء الفقهاء الذين نسبوا إلى الأصحاب ذلك الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق، والسيد العاملي في مفتاح الكرامة، وهكذا السيد المجاهد في المناعم، المحقق التستري في المحافظ. ثم الشيخ الأنصاري رحمه الله يتطرق إلى علة هذا القول. لماذا قالوا إن رد الثمن لا يحقق الفاس؟ قال بيع هي فرض من أفراد خيار الشرط، ما دام بيع الخيار فرض من أفراد خيار الشرط لماذا خصص بالباع؟ وأفرد له الشيخ الأنصاري رحمه الله ثمان مسائل هنا الجواب. يقول: خيار الشرط وفيه خصوصية. ما هي الخصوصية؟ اشتراط رد الثمن. إذن بيع الخيار هو عبارة عن خيار الشرط وزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ رد الثمن. إذن رد الثمن ليس فسخا، رد الثمن مقدمة للفسخ. شيخنا الأنصاري ماذا تقول في هذا الكلام؟ يقول: هذا الكلام تام، هذا الكلام صحيح إن لم توجد دلالة على الفسخ. يعني أحيانا رد الثمن يدل على الفسخ، واضح إن شاء الله. فإذا دل على الفسخ يكفي أن يكون مجرد رد الثمن محققا للفسخ. عجيب، كيف يعني؟ يتطرق إلى نقطتين الشيخ المصطفى، يتطرق إلى نقطتين. النقطة الأولى موضوعية، والنقطة الثانية تاريخية. استفدوا إلى هاتين النقطتين جيدا، يعني يستدل بنقطة موضوعية وبنقطة تاريخية للدلالة على أن الرد بنفسه على معنى الرد ويدل على الرد. لاحظ النقطة الموضوعية. سين سؤال: ما هو الفسخ؟ الفسخ عبارة عن رجوع الثمن إلى المشتري والمثمن إلى البائع، هذا هو الفسخ. رجوع الحق إلى صاحبه الأصلي، الصاحب الأصلي للثمن المشتري، والصاحب الأصلي للمثمن من هو؟ البائع. فإذا عملية رد الثمن، هذه العملية بنفسها فسخ، لأن للرد موضوعية في الفسخ. واضح أولا؟ الرد الموضوعي بس. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى الدالة على أن مجرد الرد يكفي في تحقق الفهم. النقطة الثانية نقطة طريقية تبدو جيدا. إذا تمت المعاملة، بعتك الكتاب بدينار، تمامية المعاملة تكشف عن الرضا، يعني أنا راض ببقاء الكتاب عندك وراض ببقاء الدينار عندي، والمشتري أيضا كذلك راضية ببقاء الكتاب عنده وببقاء الدينار عند البائع. إذن الإمضاء كاشف عن الرضا، وفي مقابل الرضا السخاء، في مقابل الرضا الكرامة. رد البائع للثمن يكشف عن كراهة بقاء الثمن عنده، يكره أن يبقى الثمن عنده، يريد أن يسترجع كتابه مثمنه. إذن الرد طريق كاشف عن الكراهية، يكشف عن الكراهية. واضح الله. رد البائعين للثمنين يكشف عن كراهية البائع لبقاء الثمن عنده. إذا يكره يعني فسخ المعاملة. إذا لاحظ الفرق وياي بين النقطة الموضوعية وبين النقطة الطريقية. في النقطة الموضوعية ركزنا على الرد. الرد عبارة عن رجوع الثمن إلى المشتري، وهذا عين الفسخ، رجوع الثمن إلى المشتري ورجوع المثمن إلى البائع. في النقطة الثانية ركزنا على أن الرد كاشف عن الكراهة والسخط، والكراهة والسخط تكشف عن الفسخ. لكن أحيانا لا توجد لا الحيثية الأولى ولا الحيثية الثانية، يعني لا يمكن أن نستظهر من مجرد الرد. وقال قد مثلا افترض رد الثمن دينان، رد الثمن وديعتان، وقال الله من دون اي قرينة خارجية ارجع الثمن، يمكن ارجع الثمن امانة عنده، وديعة عنده، اقرار له، هدية له. وقال الله مع عدم وجود قرينة تدل على الحيثية الموضوعية أو الحيثية الطريقية، لا يمكن أن يكون مجرد الرد إعمالاً للفسق. نقرأ هذا المقدار الثالث. هذا طبعاً المفروض هذا الثالث، المسألة الثالثة المفروض أن تلحق بالمسألة الأولى. لماذا؟ لماذا؟ لاحظ يعني المسألة الأولى اللي فيها خمسة وجوه. لاحظ المسألة الأولى. الأول إن اعتبار رد الثمن في هذا الخيار يتصور على وجوه. أحدهما أن يؤخذ يعني رد الثمن قيدا للخيار على وجه التعليق أو التوقيت. الثاني أن يؤخذ رد الثمن قيدا للفسخ. المفروض هذه المسألة الثالثة ملحقة بالثاني، أن يكون رد الثمن قيد إلى الفسخ، مقدمة إلى الفسخ، تأتي هذه المراحل. لذلك هو يرجعنا قال قيل والقال صاحب الحدائق في الجزء التاسع عشر صفحة 35، وأيضا سيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء الرابع صفحة 565، والمحقق التوسري في المقابل صفحة 248، والسيد المجاهد في المنارة صفحة 333. ظاهر الأصحاب نسبوا إلى ظاهر الأصحاب بناء على ما تقدم. من تقدم؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد أن تطرق إلى الوجوه والصور الخمسة في الأمر الأول قال ظاهر الأصحاب الثاني، القول الثاني يعني أن الرد قيد للفسخ. إيه قال هذا الكلام؟ صفحة 131 نهاية الأمر الأول، الفقرة قبل الأخيرة صفحة 131. قال والأظهر في كثير من العبارات مثل الشرائع المتكلم والقواعد والتذكرات على محله هو الثاني، يعني ماذا؟ إن رد الثمن قيد للفسخ. إذا بناء على أن رد الثمن قيد الفاس يعني رد الثمن ليس فسخان، رد الثمن قيد أخذ في إعمال الفاس. إذا بناء على ما تقدم يعني في الأمر الأول حينما نسب إلى صاحب الشرائع وصاحب التذكرة ترجيح القول الثاني من أن رد الثمن في هذا البيع أي بيع الخيار عندهم عند الأصحاب مقدمة لفسخ البائع. لماذا مقدمة لفسخ البائع؟ لأنه قيد للفسخ، الرد قيد للفسخ. يا لاحظ يا إخوة، قيل ظاهر الأصحاب أنه لا يكفي مجرد الرد في الفاسق، يعني بل لا بد من إعمال الفاسق بعد الرد، فالرد بنفسه ليس فسخا، بعد الرد لا بد من إعمال إما الفسخ القولي وإما الفاسق الفعلي، وصرح به يعني عدم كفاية رد الثمن في الفاسق في الدروس، الشهيد الأول في الدروس وغيره غير الشهيد الأول، مثل المحقق الثاني في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 292 والشهيد الثاني في المسالك الجزء الثالث صفحة 202. الآن يبين العلة، يبين العلة، يقول ولعل من شاء الظهور أي ظهور ظهر الآن أبين إليكم نكتة في هذا الظهور، في هذا الظهور ينبغي الالتفات إليها. الفاس هل هو مترتب على مجرد الخيار أو لا؟ الجواب الفاس ليس مترتبا على مجرد الخيار، الفسخ مترتب على أمرين، أولا الخيار وثانيا رد الثمن. إذا أخذ في الفسخ قيدان، القيد الأول الخيار والقيد الثاني رد الثمن، وبتحليل الأعمار يوجد ترتب طولي بين ثلاثة أشياء. أولاً يتحقق رد الثمن، ثانياً يثبت الخيار فعلياً، ثالثاً يعمل الفسخ. إذن إعمال الفسخ متوقف على الخيار، والخيار متوقف على رد الثمن. إذا رد الثمن ليس هو نفس الفسخين، وإنما هو مقدمة الفسخ. الفسخ له مقدمة، ثبوت الخيار فعليا، ثبوت الخيار فعليا له مقدمة وهو تحقق رد الثمن. إن شاء الله. إذن الفاس متأخر رتبتان عن رد الثمن، أو متأخر برتبتين عن رد الثمن. قال ولعل من شاء الظهور أن هذا الفاس وهو ذو الخيار فرد من خيار الشرع، لذلك بحثت بشكل أصعب خيار الشرع، لكن مع اعتبار شيء زائد فيه في هذا القياس وهو من الخيار. ما هو الأمر الزائد؟ قال وهو رد الثمن. يعني يريد أن يقول الفاس يتوقف على قيدين، خيار زائد رد الثمن. وعلى حولها قال وعللوا ذلك أيضا ذلك يوم عدم كفاية رد السبب في تحقق الفسق بأن الرد من حيث هو لا يدل على الفسخ أصلا. الرد شيء والفسخ شيء آخر. الرد يعني إرجاع الثمن إلى المشتري، بينما الفسخ هو رجوع الحق إلى صاحبه الأصلي. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ طبعا الذي علم المحقق الكركي جامع المقاصد السيد العامل في مفتاح الكرامة والسيد المجاهد في المنائر والمحقق التستريب المقابس كما في العاشية أرقام الأجزاء والصفحة ما يحتاج نذكرها حتى لا نطيل. قال وهو حسن مع عدم الدلالة، يعني مع عدم وجود الدلالة على أن الرد فسخ، يعني الرد بما هو من دون قرينة ليس فسخا، إلا أن الرد مع القرينة فسخ. وأذكر لك قرينتين، إحداهما موضوعية والثانية طريقية. أما لو فرضت دلالة عرفان، الأمرين دلالتين عرفيتين، الأولى موضوعية والثانية طريقية. يا أخي يعني لاحظ الدلالة العرفية الموضوعية، الفسخ يا أخي عبارة عن إرجاع الثمن إلى المشتري وإرجاع المثمن إلى البائع. هذا الإرجاع إما قولي لفظي وإما فعلي معاطاتي، وأضع بالمعاطاة. فإذا أعطى البائع المشتري الثمن ورده عليه فهذا فسخ معاطاتي، هذا فسخ فعلي. وأضع هنا نقطة موضوعية، لماذا؟ لأن في الفسخ أخذ عنوان الرد، رد الثمن على المشترين. لاحظ العبارة، قال إما بأن يفهم منه من رد الثمن كونه يعني كون رد الثمن تمليكا للثمن من المشترين، يعني تمليك فعلي، إما تمليك قولي قل فسخت المعاملة وأرجعت الثمن إليه، وإما تمليك فعلي. قال ليتملك منه، يعني لكي يتملك البائع منه من المشتري المبيع على وجه المعاطاة، يعني هنا يوجد تمليك للثمن والمثمن بالفعل لا بالقول. هذه نقطة موضوعية، لأنه أخذ في الفسخ رد الثمن والمثمن، تمليك الثمن والمثمن، وقد تحقق في الرد. فإذا هنا عنوان موضوعي. الآن الثاني بالرأس، نقطة طريقية وهي الرضا والكرامة. إبقاء المعاملة يعني الرضا ببقاء الثمن على ملك البائع والمثمن على ملك المشتري. الكرامة والسخط يعني فسخون. قال وإما بأن يدل الرد لنفسه، يعني رد البائع الثمن على المشتري يدل بنفسه على الرضا، يعني رضا البائع بكون المبيع ملكا له، يعني يرجع المبيع له بعد، والثمن ملكا للمشتري، يعني هو بكون الثمن ملكا للمشتري، يعني الرضا بالرجوع وكراهة الإبقاء. و أو حوله. هذا هو الفاس. الفاس كراهة إبقاء العوضات والرضا برجوع الحق إلى صاحبه الأصليين. هذه نقطة موضوعية، لأن الإرضاء يكشف عن الرضا، هو الفاس يكشف عن الكراهة والصدر. يقول فلا وجه لعدم الكفاية، يعني عدم كفاية رد الثمن في تحقق الفاس، مع اعترافه الفقهاء بتحقق الفاس فيما هو أخفى من ذلك دلالة. أخفى من ذلك يعني أخفى من دلالة رد الثمن على الفاس، أخفى دلالة. مثل ماذا؟ يقول مثل عرض المبيع الخياري على البيع. مثل ماذا عرض المبيع الخياري؟ اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة دنانير على أن يكون لي الخيار مدة عشرة أيام، معارضة صحيحة ولا؟ بعد هذا الخيار ببيع خيار، بعد يومين شفتوني في السوق أو في المكتبة أعرض الكتاب للبيع. أكلم صاحب المكتبة، بكم تشتري مني هذا الكتاب؟ يقولون عرض المبيع الخياري للبيع يدل على الفاس، يعني أنا فسخت المعاملة. وأخرى يقولون مع أن مجرد العرض ما يكشف عن الفاس، يمكن أنا أريد أشوف السوق. أنا لما سألت صاحب المكتبة بكم تشتري مني هذا الكتاب، يمكن أريد أقيم كتابي.
في بعد فصل المباراة
شنو؟
عرض الكتاب.
ايه دليل على الانضاء، دليل على الانضاء. فهنا عرض المبيع الخياري على البيع. انا الان لي الخيار لمده عشرة ايام. واضحوا يقولون في هذه الحالة يلتزمون الفقهاء في مثل هذا أنه بمجرد أنه عرضه على البيع، يعني صار البيع لازم معه، يعني اتملك المبيع وأراد أن يبيعه. عموما إذا هناك موارد أقل شيء، مع أنه ما راح رجع الكتاب أو رجع الثمن أو وأخرى. جيد، الآن الشيخ رحمه الله يتطرق إلى مطلب، يقولون الرد يكشف عن إرادة الفاس، والإرادة غير المراد، الإرادة شيء والمراد شيء آخر. الإرادة متعلقة بالرد، أراد الرد، والمراد هو الفاس. فإذا الإرادة ليست عين المراد. شيخ الأنصاري رحمه الله يجيب بجوابين. الجواب الأول، يا أخي يا أخي لا تعقل، الفسخ معقول، رد الثمن إلى المشتري ورد المثمن إلى البائع، وهذا ما تحقق. ولا تفلسف لنا المسألة المريد والمراد، هذا أولا. وثانيا، ظاهر الأخوان هو هذا، الرواية التي تقدمها مثل الرواية التي سنقرأها إن شاء الله صفحة 128، رواية معاوية بن ميسرة، تدل على هذا أن التملك حصل بمجرد الروايات. نقرأ هذا المقدار. قال وما قيل من أن الرد يدل على إرادة الفسق، والإرادة يعني إرادة الرب غير المراد وهو الفسق. ففيه المناقشة الأولى أن المدعى دلالته على إرادة كون المبيع ملكا له للبائع والثمن ملكا للمشتري، هذا هو المدعى، ولا يعتبر بالفسق الفعلي يزيد من هذا رد المبيع إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري. المناقشة الثانية، مع أن ظاهر الأخبار كفاية الرد في وجوب رد المبيع، يعني بمجرد الرد سيحصل على الفسق، بل قد عرفت في رواية معاوية بن ميسرة حصول تملك المبيع لرد الثمن، مجرد رد الثمن يملك المبيع، فيؤمن على تحقق الفسق الفعلي به، يعني الفسق الفعلي يتحقق به بالرد. وطبعا في هذه المسألة يبين الشيخ الأنصاري خالق ظاهر ما نسب إلى ظاهر الأصل. نرجع إلى الرواية صفحة 128، ورواية معاوية بن ميسرة قال: سمعت أبا الجارود يسأل عبدنا عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل، وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار خلطة. قلنا خلطة بمعنى ماذا؟
شرطة.
خلطة، هذه العبارة وردت في جميع نسخ كتاب المقاصد. لكن إذا نرجع إلى نسخ الوسائل والتهذيب لا نجد هذه العبارة خلطة جدا. في جميع نسخ الوسائل والتهذيب نجد عبارة حاصر، والمراد بالحاصر كما يقول العلامة المجلسي في البحار يعني الجدار، يعني العبارة هكذا. وبين الذي اشترى منه الدار خلطة يعني حاصر يعني جار، بينه وبين الجدار يعني جار. فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دار، فاتاه بماله قال له شرطه، شوف مجرد الاتيان بالمال قال له شرطه، يعني تحقق الفسق. واظهر له هذا تمام الكلام في الامر الرابع. في الامر الثالث، الامر الرابع هو النواجذ في الامر الثالث. الامر الرابع في مسقطات بيع الخيار، المسقطات ثلاثه. المسقط الاول اسقاط الخيار بعد العقد، المسقط الثاني انقضاء المده، والمسقط الثالث التصرف في الثمن. فلو مثلا قال هكذا: بعتك داري ب100,000 دينار على ان يكون لي الخيار الى سنه، ان جئتك بمالي بهذا المال وبذلته عليك ترد علي الدار. بعد 5 أيام قال: لا حاجة لي في هذه الدار، أسقط خياري، حصل قصر. هنا أسقط الخيار هذا العاد يوجد، وهذا سقوط الخيار. المسقط الثاني: لو انقضت المدة، مضت سنتين ما جاءت الفلوس، من انقضاء السنة يسقط خياره. والأمر الثالث التصرف في الثمن المعين، كما قال: إن بذلت علي هذه الـ100 دينار، هذه الـ100,000. الآن نتكلم في هذه المسقطات الثلاثة، أهمها المسقط الأول. المسقط الأول فيه بعض الأمور فيها بعض الدقة. جيد. المسقط الأول أن بيع الخيار يسقط بإسقاطه بعد العقد، يتم على أي الوجوه من الوجوه الخمسة؟ جا يتم بنا على وجه الثاني ما هو الوجه الثاني رد الثمن قيد في الفسخ يعني متى يصير رد الثمن في متى يصير الفسخ فعلي إذا أصبح رد الثمن فعليا لكن خلنا نجي إلى الوجه الأول الوجه الأول ما هو أن يكون الرد قيدا في فعلية الخيار يعني من دون رد الخيار ما يكون فعلي هني يأتي إشكال ما هو هذا الإشكال تفتي عيبين يقولون إسقاط ما لم يجب إسقاط ما لم يثبت يعني تبدي يعيد من على الوجه الأول الوجه الأول الرد شرط قيد والمشروط فعلية الخيار يعني قبل الرد لا يوجد خيار فعلي إذا ما يوجد خيار فعلي كيف إسقط ثبت العرش ثم النقش واضح ولا أجاب الشيء قال صحيح الخيار ليس فعليا لكن الخيار بسبب ماذا أصبح فعليا بسبب العقل فالخيار فعلي بفعلية سببه بما أن السبب فعلي وهو العقد صار الخيار فعلي فإذا هو أسقط ما ثبت بثبوت سببه وعيبه كرر وطبق العبارة المسقط الأول ما هو إسقاط الخيار بعد العقل هذا يتم بناء على المسلك الثاني ما هو المسلك الثاني الرد قيد في فعلية الفسخ واضح بالتالي ما دام العقد تم ما دام العقد تم يمكن أن يحل الخيار لكن بناء على المسلك الأول هذا لا يترون لماذا؟ لأن الرد قيد في فعلية الخيار يعني الخيار مو فعلي إذا لم يرد فكيف يسقط الخيار إذا لم يكن فعليا الجواب هنا أسقط الخيار بسبب فعلية بسببه ما هو سبب الخيار العقد والعقد فعلي إذا يصح إسقاط الخيار بسبب فعلية سببه وإن لم يكن الخيار فعليا واضح إن شاء الله قال يسقط هذا الخيار بإسقاط بأحد أمور الثلاثة الأمر الأول بإسقاطه خيار الشام بالخيار بعد العقد على الوجه الثاني الوجه الثاني من الوجوه الخمسة الواردة في الأمر الأول ما هو الوجه الثاني وهو كون الرد قيدا للفاسق من الوجهين الأولين الواردة الصفحة 129 في قوله الأول إن اعتبار رد الثمن الصواب على وجوه يذكر خمسة وجوه قال بل وعلى الوجه الأول لماذا قال بل وعلى الوجه الأول لوجود خفاء في الوجه الأول ما هو منشأ الخفاء والإشكال في الوجه الأول لعدم فعلية الخيار فيكون إسقاط الخيار إسقاط ما لم يثبت إسقاط ما لم يجب ثبت العقل ثم أولا ثبت فعلية الخيار ثم أسقط هذا الخيار والله لا يجيب عليه يقول بناء على أن تحقق السلام يعني سبب الخيار وهو العام كاف في صحة إسقاط العام يعني كاف في صحة إسقاط حق الخيار. فالخيار يصح إسقاطه بسبب فعلية سببه وهو العام. واضح العبارة؟ ثم يتطرق إلى عبارة التذكرة يقول لكن مقتضى ما صرح به العلامة الحلي في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشعر أو خيار الحيوان بعد العام. العلامة في التذكرة يقول بعد العام ما يصح إسقاط خيار الحيوان وخيار الشعر. لماذا؟ لكن انتبه جيدا، ما هو مبدأ خيار الشعر وخيار الحيوان؟ تعالى نقول مبدأ خيار الشرط وخيار الحيوان هو العام. إذن يصح إسقاطه ولا ما يصح؟ نعم يصح إسقاطه. المبدأ الثاني، تعالى نقول مبدأ خيار الشرط وخيار الحيوان هو التبرع. هنا هل يصح إسقاط خيار الشرط وخيار الحيوان بعد العام؟ ما يصير، لأنه أصلاً ما ثبت، ما صار فعل الخيار. متى يصير الخيار فعلي؟ بعد التفرغ. واضح ان شاء الله. يقول هكذا لكنه مقتضى، طبعا هذه المساله اخذناها مسبقا، وهو انه اصلا اساس المساله وردت في اي يعني في الروايات وردت في خيار الحيوان. لاحظ العبارة يقول لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة من أنه لا يجوز إسقاط خيار الشرط أو خيار الحيوان بعد العقد، يعني بعد فعلية العقد وعدم فعلية الخيار، لأن مبدأ الخيار هو التبرع. يقول بناء على حدوثهما يعني حدوث خيار الشرط وخيار الحيوان من زمان التفرغ، يعني وأما بناء على حدوثهما من زمان العام يصح إسقاطهما لأن الخيار فعلي. يقول عدم الجواز أيضا، أعيد العبارة، لكن مقتضى ما صرح به في التذكرة عدم الجواز أيضا. إذن الآن صرنا بين أمرين، بين كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله من صحة كون الرد مسقطا للخيار، قول الثاني قول العلامة في التذكرة من كون الرد ليس مسقطا للخيار بناء على أن مبدأ الخيار هو التفرع. شيخ الأنصاري يأتي بفارق دقيق، هنا نقطة علمية كبيرة، فارق دقيق بين ما ذكره هنا من كون الرد مسقطا للخيار ومن ما ذكره العلامة الحلي في التذكرة. يقول بالنسبة إلى أن كون الرد مسقطا للخيار، هنا الراد، من هو الراد؟ الباعث، الراد الباعث يعني المشروط له، هنا يملك الخيار وما يملك الخيار؟ يملك الخيار، الراد يملك الخيار وما يملك، ما دام يملك الخيار هو أعمل شيء من صلاحياته، واضح ولا؟ ما دام هو ملك الخيار إذن المشروط له مالك للخيار، ماذا مالك للخيار؟ يصح له إسقاط الخيار. جيد، في المسألة اللي طرحها العلامة في التذكرة التفرق، التفرق هل هو ملك للمتبايعين أو لا؟ ليس ملكا. شيخ العزيز راضي يقول لك ما يملك، يمكن أنت تريد تمشي وهو يمشي وراك، انت تريد تطلع وهو صار منك، ما تعرف انه ما صار تبرك من كلك، واضح ولا؟ إذا فما أردت منكم لصاحب الخيار، ولكن بالنسبة إلى التفرع ليس بالكامل. واضح ولا؟ ما أنت تريد تطلع تمشي صاحب في صديقك إلى السيارة إلى الطائرة، بعد ما صار خيار المجلس ما تحقق مبدأ خيار المجلس وهو التفرع، ما تحقق مبدأ خيار الحيوان خيار الشرف ما تحقق. واضح أو لا؟ لاحظ، قال إلا أن يفرق هنا، هنا يعني في رد الثمن، بأن المشروط له، من هو المشروط له؟ البائع مالك للخيار قبل الرد، يعني قبل أن يرد الثمن هو مالك للخيار، فهو أسقط حقه، أسقط ما يملك. ولو من حيث تملكه للرد الموجب له، الموجب يعني المقتضي للخيار، فله إسقاطه، يعني فلمالك الخيار إسقاطه، إسقاط الخيار الذي ملكه، بخلاف ما في التذكرة، يعني فالتفرق ليس ملكا له بالفعل، فلعل صاحبه لا يفارقه. إذا صاحب ما فارق بعد مبدأ الخيار ما تحقق، مبدأ خيار الشعر ما تحقق، مبدأ خيار الحيوان ما تحقق. إذا مبدأ خيار الحيوان ما تحقق ما يقدر يصفر. تفتون إلى هذا؟ يقولون في بيع الخيار الراد مالك بالفعل للخيار، فإذا هو يمكنه أن يسقط ما يملك. أما في خيار الشرط خيار الحيوان بناء على أن المبدأ هو التفرع، المتبايعان لا يملكان التفرع، إذا ما ملكوا التفرع بعد مبدأ الخيار ما تحقق، إذا الخيار ما صار فعلي ما يمكن يسقطونه. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المسقط الأول. المسقط الثاني، ويسقط أيضا بيع الخيار بانقضاء المدة وعدم رد الثمن، أو بدله عدم رد الثمن إذا اشترط معينه، أو بدله مع الشرط، يعني أو بدل الثمن مع الشرط الاتيان بالبدل، أو مطلقا، يعني لو كان طلب ماذا رد الثمن مطلقا، هنا الإطلاق هل يحمل على رد عين الثمن أو يشمل ما يعم البدل؟ هذا كله تقدم على تفصيل المتقدم. جيد. ولو تبين المردود من غير الجنس فلا رد. هو طلب من ما هو الثمن؟ افترض الثمن دينار، هو ما رد دينار، رد 10 دراهم. الدينار من الذهب، 10 دراهم من الفضة، هنا ما رد بعد. واضح الله. ولو ظهر نعيما كفى في الرد ولو الاستبدال، رد على دينار لكن الدينار الذهبي ناقص، معين فيه شواهد، هنا يقولون تحقق الرد، لأن الثمن الكلي هو دينار، غير ما في الأمر هناك خلل في المصداق. واضح ولا؟ بالتالي يسدد. طيب الأمر الثالث والأخير، ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين. هنا عندنا 3 صور. الصورة الأولى اشتراط رد الثمن المعين، الصورة الثانية لا، إنه الثمن المطلق. واضح ولا؟ الصورة الثالثة إذا كان الثمن كلي لكن تحقق له مصداق، بعتك هذا الكتاب ب10 دنانير، هذا 10 دنانير بعد ذلك دفعت لك 10 دنانير عليها توقيعي، فصار 10 دنانير الكلية مصداقها مشخص، أنا تصرفت فيها ما رجعت لك 10 دنانير اللي عليها توقيعي. وأخبر ذلك. ويسقط أيضا بالتصرف في الثمن المعين، 1 مع اشتراط رد العين، 2 أو حمل الإطلاق عليه، يعني إذا قال بأنك بعشرة دنانير، لم يقل بهذه العشرة دنانير، نحمل الإطلاق على الثمن المعين ولا على الثمن المعين، وكذا الفرد المدفوع من الثمن الكلي عشرة دنانير موقع عليها. إذا حمل الإطلاق على اعتبار رد عين المدفوع، وأقول كل ذلك ما هو الدليل عليه؟ يا أخي كل ذلك الإطلاق ما دل على أن تصرف ذا الخيار فيما انتقل إليه رضا للعقل ولا خيار. وقد عمل الأصحاب بذلك، يعني بإطلاق ما دل في خيار الحيوان على سقوطه بإحداث المحدث. أصلا هذا التصرف يا أخي، كون التصرف مسقط للخيار ورد في خصوص خيار الحيوان، ولم يرد في خيار المجلس والشارع، لكن الفقهاء عدوه إلى خيار المجلس وخيار الشارع. لاحظ الإمام، وقد عمل الأصحاب بذلك، يعني بإطلاق ما دل في خيار الحيوان على سقوط الخيار بإحداث الحدث في غير مورد الناس. ما هو مورد الناس؟ خيار الحيوان. ما هو غير مورد الناس؟ يبين مثاله كخيار المجلس والشرط. في خيار المجلس والشرط لا يوجد دليل على أن خيار المجلس والشرط يسقط بإحداث الحدث، ردي من خيار الحيوان إلى خيار المجلس والشرط. وظاهر المحكي عن المحقق الأدبي وصفر الكفاية يهدي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد.